أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا ووفقنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في الحديث عن وظائف المتعلم والمعلم، الوظائف المهمة الضرورية النافعة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. واستعرضنا فيما مضى الوظيفة التاسعة، وهي أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضائل، وفي المآل القرب من الله سبحانه والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين. وأن لا يقصد المتعلم بتعلمه الرئاسة والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهات الأقران. تحدثنا عن هذه الوظيفة المهمة جدا، وهي وظيفة الإخلاص، بمعنى أن يخلص المتعلم بعلمه أيا كان وكيفما كان وحيثما كان، سواء كان في أي مرحلة من مراحل التعلم وفي أي مكان يتعلم فيه. والوظيفة العاشرة أن يعلم المتعلم نسبة العلوم إلى المقصد، كما يؤثر الرفيع القريب على البعيد والمهم على غيره. ومعنى المهم ما يهمك، ولا يهمك إلا شأنك في الدنيا والآخرة. نلاحظ أن الإنسان يتعلم الشيء اللي يهمه أولا، ولكن هل أقدم ما يهم غيري على ما يهمني أنا؟ هذا لا يكون. اليوم الإنسان لما يسعى مثلا إلى شيء يحتاجه، لنفرض أنه جائع، فهو يريد أن يطعم نفسه ليتقوى على إطعام غيره. صحيح هناك إيثار، الإيثار في أمور الدنيا أو في الأمور المادية، يعني قد يصبر الكبير على الجوع لكن الصغير لا يصبر، فيطعم الصغير قبل أن يأكل هو. كان لديه أولاد مثلا وفي جوع، فيطعم الصغير ثم يأكل هو. ولكن عندما يريد أن يتنور في الطريق، الطريق مظلم، هل يضيء لنفسه أولا وهو يمشي أو يضيء لغيره؟ لابد أن يضيء لنفسه حتى يتوقى الضرر ثم يضيء لغيره. هذا بالنسبة لضوء الطريق المادي، فكيف بضوء الطريق المعنوي؟ كيف بالعلم الذي يضيء لك نفسك ويضيء لك طريقك إلى الله؟ أولا تقدم نفسك، تتعلم ثم تعلم غيرك. تتعلم أنت والعلم متاح لك، ثم تعلم من حولك. إذن لابد في مثل هذا أن يقدم الشيء المهم هذا بالنسبة لنفسه. وكذلك العلوم يوجد منها المهم ويوجد منها الأهم. وإذا لم يمكنك الجمع بين ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة، كما نطق به القرآن وشهد له من نور البصائر ما يجري مجرى العيان، فالأهم ما يبقى أبد الآباد. يعني لا يمكن أن نجمع نحن اليوم بين علوم الدنيا والآخرة، صعب. قد يقول قائل علوم الآخرة، الحمد لله نحن نعرف أنه لا إله إلا الله، ونعرف الإيمان، ونعرف الصلاة ونصلي، والزكاة ونزكي، والصيام ونصوم، والحج ونحج، والسنن، وهذا يكفي. هكذا يظن الكثيرون أن هذه العلوم كافية للآخرة. نقول أبدا. هل هذا الذي تعلمه أنت هو الذي كان يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم علمه كبير ووحيه متنزل من عند ربه. طيب خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. الصحابة كذلك، يقول الصحابة أولئك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأين علمنا من علمهم؟ طيب دعنا من علم الصحابة الكبير، علم التابعين الذين كانوا يتعلمون العلم ويقضون السنين، وهم مع علمهم لهم مهنة يسترزقون منها. مثلا نجد الإمام أبا حنيفة مع كونه المتعلم والمعلم كانت له مهنة البز، بيع الثياب، فكان يعمل في هذه المهنة ويكتسب ويكفي عياله ويتصدق على الآخرين، بل ويعطي تلاميذه ممن يراه فقيرا لا يستطيع أن يعول نفسه أو يعول غيره فيكفيه. لماذا؟ حتى يعينه على طلب العلم. فنجد أن الدنيا لم تشغلهم عن الآخرة، لذلك امتدح الله عز وجل هذا الصنف عندما قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. يعني لم يذكر الله هنا فقط ما تلهيهم عن الصلاة وخلاص وانتهى الموضوع، لا، لاحظوا ما الذي ذكرته الآية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. أول شيء جاء بالتجارة، لأن التجارة ملهية، التجارة بحكمها وشكلها العام تلهي الإنسان وتشغله، لكن الأهم البيع الذي يجلب لي المال، عندما يكون عندي شيء أبيعه فهذا يهمني أكثر من الذي أشتريه، الذي أشتريه أصرف فيه المال، لكن الذي أبيعه إنما يأتيني منه المال. فعطف ما يجذب الإنسان وما ينتج عنه المال المحبوب للإنسان، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، أو البيع جزء من التجارة لكنه أهم ما فيها، عن ذكر الله. طيب ذكر الله هنا يشمل كل طاعة، الصلاة من ذكر الله، والزكاة والصيام والحج من ذكر الله، والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل من ذكر الله، والسنن بأنواعها من في الفرائض والصلوات، سنن العبادات كلها من ذكر الله، والنصائح والأمر المعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله. فجاء بالعام عن ذكر الله، الشيء الذي يشمل كل ما يتصل بدين الله. وبعدين يبدأ بعد ذكر العام بالخاص الأهم فالمهم، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. بعد الذكر العام الشامل نأتي إلى إقام الصلاة، إقام لم يقل والصلاة، لاحظوا القرآن الكريم وإقام، أن تقيم الصلاة. قد يصلي الإنسان ولكن لا يقيم الصلاة، كيف يصلي فلا يهتم بموعد الصلاة ولا وقتها، يصلي فلا يهتم بخشوع الصلاة ولا حقيقتها، يصلي فلا يهتم بطهارة الصلاة ولا شروطها وأركانها، إذن ما أقام الصلاة. وإقام الصلاة أن تقيمها كما أمر الله، تكون قويمة سليمة صالحة مقبولة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالصلاة والزكاة أختان في الفرائض، إذا ذكرت هذه ذكرت الثانية، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب ذكر الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وبعدين يخافون يوما. إذا معناها إذا ذكرنا الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة لكن ما كان في قلوبنا خوف من ذلك اليوم، يخافون يوما، يوما جاء نكرة، لم يقل يخافون اليوم، إنما يخافون يوما. والنكرة هنا تفيد التهويل والتفخيم والتعظيم والتخويف، يخافون يوما، تقول لرجل أمامك يوم، أمامك يوم، يعني يوم عظيم هائل، لكن لما تقول له أمامك اليوم الذي يأتي كذا وكذا لا يكون أقل. يخافون يوما، يوما عظيما، ترك صفة هذا اليوم للأهوال التي ستحدده، يخافون يوما. كثير من الناس اليوم يذكرون الله ويصلون ويزكون لكن لا يخافون يوما، لا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والدليل يظلمون أنفسهم، كيف يظلمون أنفسهم؟ يذكرون الله ويصلوا، يظلمون أنفسهم بالمعاصي، يشربون يشربون وهو يصلي. نسمع ونعلم في مجتمعات المسلمين وبلدان المسلمين من يفتن ويقع في الشراب الحرام والعياذ بالله، في أم الخبائث. نسمع من تشتكي النساء منه، النساء تشتكي من أزواجهن تقول إنه يشرب، حتى الواحدة تقول أخلاقه طيبة وعملته حسنة لكنه يشرب. سبحان الله، لا يستطيع أن ينتصر على نفسه وعلى شيطانه في هذا الخبيث الذي هو خبيث شكلا ومضمونا ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا. سماه النبي عليه الصلاة والسلام أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، فإذا شربه الإنسان سكر وضيع عقله وهذا وبدأ يتلفظ بالكلام الذي لا يليق ويفعل الأشياء التي لا تليق وضيع أعظم جوهرة أعطاه الله إياها ألا وهي العقل التي هي أساس التكليف، فلا دين بغير عقل. يأتي الإنسان فيضيع عقله بمسكر أو مخدر. إذن هذا لم يخف الله سبحانه وتعالى، هذا سيحرم يوم القيامة من خمر الجنة الذي لا يشبه خمر الدنيا إطلاقا. إذا كان خمر الدنيا يضيع العقل ويوقع في الخسائس والدنائس والدنايا، فإن خمر الدنيا فيه التجلي الأعظم من الله على أهل الجنة. خمر الجنة فيه التجلي الأعظم، لا يضيع عقلا ولا إدراكا، إنما يوجد إشراقا وتجليات، ليس منتنا كخمر الدنيا لكنه طيب، لأن كل ما في الجنة طيب، أهلها ونعيمها، طبتم فادخلوها خالدين. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هل يمكن أن يكون رجل يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ثم بعد ذلك يهمل زوجته، يهملها فلا ينفق عليها، أو يهملها لا يرعاها ويحفظها، أو يهملها فلا يهتم بها في دينها، لا يهتم بها في عبادتها، لا يهتم بها في أخلاقها، لا يتفقدها. كثير من النساء يشتكين أن أزواجهن لا يغرن عليهن، يعني أينما ذهبت وحيثما تأخرت لا يسأل، هو مشغول وهي مشغولة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا بد أن يكون مع ذكرنا لله وصلاتنا وزكاتنا أن نخاف الله، لأن خوف الله هو الأساس الذي يمنعنا من التقصير ويدفعنا نحو الطاعة. خوف الله، لو إنسان لم يخف الله عز وجل خلاص سيغفل عنه ويتساهل في فرائضه ويتجرأ على محارمه ويهمل من هو مسؤول عنه، لكن الله امتدح هؤلاء فقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا الالتزام منهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن لابد من هذا الأمر مع كل ما سبق من الفعل والنهي، فندرك ما هو الأهم. إذا كنا لا نستطيع أن نجمع بين ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة، وهذا أمر يقول كما نطق به القرآن، فلا بد إذن أن نقدم الأهم الذي يبقى أبد الآباد، وعند ذلك تصير الدنيا منزلا والبدن مركبا والأعمال سعيا إلى المقصد، ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى، ففيه النعيم كله. وإن كان لا يعرف في هذا العالم قدره إلا الأقلون، أو لا يعرف في هذا العالم قدره إلا الأقلون، هذا الشيء لا يعرف قدره ولا يعرف قدره إلا القليل، القليل الذين يدركون أن علوم الآخرة هي كل ما يقربك إلى الله، علوم الآخرة كل ما يعرفك بالله، علوم الآخرة كل ما يزيد إيمانك، ما يزيد إيمانك بالله سبحانه وتعالى، كل ما يزيد إيمانك ذاك من علوم الآخرة. وأما علوم الدنيا فهي تزيد من مالك، علوم الدنيا تزيد من مالك وتحسن من وضعك وتجعلك في رفاهية وفي عيش رغيد، لكن هل هذا العيش الرغيد يمنع الكدر؟ هل هذا العيش الرغيد يبقى؟ هل هذا العيش الرغيد يدوم؟ نحن نشاهد اليوم جاء نبأ وفاة الملك فهد ملك السعودية، هل الموت يتحاشى الكبار؟ هل الموت يبتعد عن الكبار؟ هل الموت يؤجل الكبار؟ أبدا، الموت باب وكل الناس داخله، كل الناس، كل الخلق، كل الأحياء سيدخلون الموت، الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، ما هي الدار؟ دارنا نحن، كل إنسان يهم نفسه أولا، لذلك يوم القيامة سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اليوم نحن نسعى أمام أولادنا وزوجاتنا وأهلينا ونتعب ونشقى، تصوروا أيها الإخوة، تصوروا كيف نجتهد اليوم ونتحمل في سبيل الأولاد والزوجات، ويوم القيامة ما الذي يتغير؟ سيتغير كله، هناك يكون الفرار، اليوم تكون المسؤولية وتحمل المشاق والتعب والجهد والسهر من أجل العيال، ويوم القيامة يوم يفر، ما نقول أنه يترك، الترك خلاص ما لي دعوة فيكم، أنا ماني فاضي، أنا مشغول عنكم، لا، يفر. كيف تفر اليوم أنت من ثعبان متوحش أو من أسد مفترس يهجم عليك فتفر؟ هذا هو الفرار، فرار مع وحشة ولوعة وخوف وشدة. يوم يفر المرء من أخيه، من أخيه، أخوه الذي هو من أمه وأبيه، لا، هو يفر من أكثر من أخيه، يبدأ الفرار من الأخ بعدين من أمه وأبيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، الأم والأب، اليوم العاقل يسعى أمامهما ويبذل جهده لهما ويخدمهما، فهما سبب الوجود له وسبب الحياة، يبذل كل ما عنده، فأنت ومالك لأبيك، يوم القيامة تفر من أمك وأبيك. إذن ما هو الهول الشديد وما هي الكربات الهائلة التي تجعل الإنسان يفر؟ شيء فوق الوصف، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته التي هو أقرب الناس إليها اليوم، ينفق عليها، يرعاها، يكون عندها قريبا منها، هي صاحبته زوجته التي قد يبتعد عنه الأكثرون ولكنها تكون قريبة منه، وصاحبته وبنيه، بنيه فلذات كبده وأجزاء منه وامتداد له، يفر منهم. نعم، يفر منهم. طيب إذن ما الذي ينجيني في ذلك اليوم؟ هو علوم الآخرة، اليوم علوم الآخرة، الاهتمام بما يرضي الله، أمرني أأتمر، نهاني أنتهي، أسأل ما الذي يرضي الله عني، ما الذي يرضي الله عني أحرص عليه، ما الذي يغضب الله علي أبتعد عنه. هذا من علوم الآخرة. ليس شرطا علوم الآخرة أن يكون الإنسان دكتور أو يكون علامة أو لا، إنما يسأل، يسأل عن كل ما يقربه إلى الله، عن كل ما
يرضي عنه الله. يسأل كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أخلاق الصالحين، كيف نسأل اليوم نحن عن الرواتب وزيادتها وعن التجارة والأسهم وعن ارتفاعها وعن مجالات الاستثمار وعن أشياء كثيرة، ونهتم بها ونتصل بالهواتف ونذهب إلى أماكن ذلك ونحاول أن نسعى لتحسين أوضاعنا طيب هل نفعل ذلك في الآخرة أم اكتفينا والله نصلي ركعتين ونصوم يومين ونقرأ آيتين؟ هذا لا يكفي. والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم، أعني النظر الذي طلبه الأنبياء وفهموه دون ما سبق إلى فهم العوام والمتكلمين، هذا النظر على ثلاث مراتب تفهمها بالموازنة بمثال، وهو أن العبد الذي علق عتقه وتمكينه من الملك بالحج وقيل له إن حججت وأتممت وصلت إلى العتق والملك جميعا، يضرب مثال المؤلف على النظر الذي طلبه الأنبياء بالعبد الرقيق، عبد رقيق يباع ويشترى. طيب علق سيده عتقه وتمكينه من الملك، قال له ما تعتق وتصير حر تملك كما تشاء إلا إذا حججت وأتممت، عندئذ تصل إلى العتق والملك جميعا. وإن ابتدأت بطريق الحج والاستعداد له وعاقك في الطريق مانع ضروري فلك العتق والخلاص من شقاء الرق فقط دون سعادة الملك، ما تملك شيئا. فله ثلاثة أصناف من الشغل: الأول تهيئة الأسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة. هذا الرقيق الذي وجد السعادة معلقة على أن يحج ويتم حجه، طيب ماذا يفعل إذن؟ أول شيء، أول شيء يعد الأسباب، يقول لابد أولا أن أستعد للحج. ليه؟ لأنه الحج هو الذي يعتقني، الحج هو الذي يحولني من رقيق يباع ويشترى إلى إنسان حر يملك ويتملك. فانظروا إلى هذا المثل ما الذي يصل إليه المؤلف بعد ذلك. فأول ما يسعى هذا الرقيق من أجل سعادته وحريته أن يهيئ الأسباب بشراء وسيلة الحج أو تأمين الوسيلة، ناقة يركب عليها أو سيارة يذهب بها أو أجرة طائرة يحصلها. فزمان أول اللي كان فيه المؤلف كان فيه دواب وراوية جلد يملأها ماء يضعها على الراحلة ويعد زاده وراحلته، هكذا كان قديما. اليوم اختلف الوضع، ما يحتاج إلى ناقة، إنما من يريد الحج اليوم لابد أن يهيئ النفقة إن كان قادرا على السفر بالطائرة فيهيئ تذاكر السفر التي تكفيه وتكفي عياله إذا أراد أن يذهب سويا، أو بنفسه يهيئ قيمة التذكرة. وليس ذلك فقط، بل آجار البيت هناك من أجل الحج، الآجار وفي المناسك والمشاعر والتنقل بين مناسك مكة وبين المدينة وما إلى ذلك، سيذهب هنا وهناك، لابد أن يعد الآن عدته. ثانيا السلوك ومفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلا بعد منزل. إذا أمننا اليوم قيمة التذاكر والتكاليف يهمنا أن نبدأ نحجز ونبدأ بالرحلة وننتقل من البيت إلى المطار، من المطار إلى الطائرة، من الطائرة إلى إقلاعها وتوجهها إلى جدة. هذا السلوك ومفارقة الوطن، يودع الناس أقاربه، أنا ماشي الحج ماشي العمرة، دعوات بالتوفيق وما إلى ذلك. المرحلة الثالثة
الاشتغال بأعمال الحج ركنا بعد ركن، ثم بعد الفراغ والنزوع عن هيئة الإحرام وطواف الوداع استحق التعرض للملك والسلطنة. يعني ليس فقط يصير حر، لا بل يملك، يملك معناته يتوظف، يصير على مملكة أو على مسؤولية أو ما إلى ذلك، وله في كل مقام منازل من أول إعداد الأسباب إلى آخره، من أول سلوك البوادي إلى آخره، من أول أركان الحج إلى آخره. وليس قرب من ابتدأ بأركان الحج من السعادة كقرب من هو بعد في إعداد الزاد والراحلة. لاحظوا، يعني الذي ما زال يعد الزاد ويهيئ النفقة للحج، هل هو قريب من العتق والملك كالذي أدى المناسك أو ما زال يؤديها؟ لا، ذاك قد قطع مرحلة ثانية، بقيت عليه المرحلة الأخيرة، وهو قريب من سعادته التي يريدها. فالعلوم أيضا ثلاثة أقسام. إذن المؤلف بذكره مراحل العتق التي وعد بها العبد وسعيه الحثيث إلى أن ينال الحرية والملك بالاستعداد ثم بالمغادرة ثم بأداء أركان الحج، فإذا تمت تم عتقه وملكه. طيب، العلوم التي نحن بصددها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. كيف تقسم العلوم إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ قسم يجري مجرى إعداد الزاد والراحلة وشراء الناقة، اللي هي قيمة التذكرة كما قلنا، وهو ماذا؟ قيمة التذكرة إلى الحج يقوم مقامه في العلوم علم الطب والفقه وما يتعلق بمصالح البدن في الدنيا. يا سلام، هذا التقسيم عظيم وعميق. العلوم مرحلة التزود أو التهيؤ والأخذ بالأسباب للحج، هي مرحلة معالجة البدن من الأمراض، وقايته من الأمراض، دراسة أحكام الدنيا مما يلزم أن نعرفها حتى لا نقع في الحرام، أحكام الفقه التي نتعلمها كلها من أجل أن لا نقع في معصية الله. هذه بداية، هذه هي التهيئة للأسباب. القسم الثاني من العلوم يجري مجرى سلوك البوادي وقطع العقبات. الذي يحج إما يذهب عن طريق البر، سلوك البوادي والطرقات القديمة اللي ما كانت مزفتة ولا كانت محمية ولا فيها محطات استراحة ولا ماء ولا شيء، لكن الآن الأمور ميسرة فوق التخيل والوصف. فمرحلة العلوم اللي هي سلوك هذا الطريق هو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع تلك العقبات الشامخة التي عجز عنها الأولون والآخرون إلا الموفقين. فهذا سلوك الطريق وتحصيل علمه كتحصيل علم جهات الطريق ومنازله. كيف يسأل الذاهب عن طريق مكة، أين الطريق، يمين شمال من هنا من هناك، كذلك الذي يريد أن يرتقي بعد علم إصلاح البدن وإصلاح الحال في الدنيا، فهو يسأل عن طريق الآخرة. أنا أتعامل بكذا، هل هذا ينجيني أمام الله؟ أذهب يمينا شمالا، أشتري هذا أم لا أشتريه، أشارك في الأسهم هذه أم لا أشاركها، هنا في حرام، هذه في شبه، هذا عمل مباح، أسأل وأتحرى، أين الحلال، أين ما يرضي الله، كيف أتقرب إلى الله. هذا السؤال كالذي يسأل عن طريق الحج، هناك سيصل إلى الكعبة ويؤدي مناسك الحج ويكون سبب عتقه وملكه، وهنا سيكون
سالكا عن طريق الله سائلا عن معالم هذا الطريق حتى يرضي الله ويصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى.
وكما لا يغني علم وطرق البوادي دون سلوكها، كذلك لا يغني علم تهذيب الأخلاق دون مباشرة التهذيب.
قد أعرف أنا وأنت تهذيب الأخلاق بالصدق والأمانة، بالإخلاص، بعدم الارتكاب الحرام، ولكن هذا العلم لا يغني وحده، لا يكفي، لابد أن أسلك عمليا هذا الشيء، لابد أن أكون صادقا في مواقفي في معاملاتي، لابد أن يلمس من حولي من الأسرة والناس أني صادق، أني لا أكذب، أني لا أخون، أني لا أغش. إذن هذا لابد منه في السلوك وفي العلوم.
وقسم ثالث يجري مجرى الحج نفسه وأركانه، وهو العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته وبأفعال الله عز وجل وجميع ما ذكرناه في تراجم ما يذكر في علم المكاشفة. وها هنا نجاة وفوز بالسعادة، والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلامة.
إذن معناها العلم الثالث بعد علم الأسباب وبعد علم الطريق لابد من العلم بالله اللي هو الغاية والنهاية. نحن نتعلم اليوم مثلا أحكام المعاملات التجارية أو أحكام الفقه أو ما يقي أجسامنا من الأمراض، سواء علما طبيا أو علما شرعيا، واحد لسلامة البدن والآخر لسلامة العمل. ثم بعد ذلك نريد علما بالله تعالى، نريد العلم بالمعلوم جل جلاله، نعرف ربنا، المعرفة التي تزيد في إيماننا، المعرفة التي تزيد في خوفنا وخشيتنا منه. إنما يخشى الله من عباد العلماء، معناها وقفنا دون العلم الثالث، وقفنا دون السعي في أركان الحج التي تتمم قربنا وقبولنا. فالعلم الثالث هو آخر العلوم التي وصل إليها الأنبياء والتي يسعى إليها الأولياء والصالحون، وهي العلوم بالله، معرفة الله، معرفة الله، الخشية من الله، أن يكون القلب حاضرا مع الله، أن تكون مراقبتك لله دائما وأبدا، أن لا يشغلك الخلق عن الخالق. نحن اليوم كثيرا ما يشغلنا الخلق عن الخالق، وهذا واقع العلماء والصالحين الكثيرين. كيف يعني يشغلهم الخلق عن الخالق؟ يعني تشغلهم الوظائف مثلا عن الآخرة، مشغول بوظيفته ليلا نهارا أكثر مما هو مشغول لآخرته، والموت سيأتينا وسيقبض الله أرواحنا وسنلقاه. ولقد حدثني أمس ملازم أول في الشرطة يرى الحوادث في السيارات، يقول أراها بعيني واروها عني واحكيها، عندما آتي إلى الحوادث لقد رأيت أشخاصا يتكلمون قبل الموت بكلام عجيب في حوادث السيارات. رأيت من أصابه حادث سيارة وهو في سكرات الموت يقول فلوسي فلوسي أموالي، يصيح والدماء تشخب منه وتسيل، ولا يمكث دقائق إلا ويموت ويكون قد دخل الحديد في جسمه والعياذ بالله. ورأيت آخر وهو في مثل هذه الحالة في الموت يردد كلمات أغنية لفلان، سمى أحد المغنين، كان يسمعها قبل أن يصيب الحادث، وهو في سكرات الموت يردد الأغنية، يغني لا إله إلا الله، يغني يردد كلمات الأغنية بموسيقاها ومعازفها. أين هو من الله؟ هو قادم على الله، يودع الدنيا، يغني بدل أن يذكر الله ويقرأ القرآن. لماذا؟ لأن هذا الذي سمعه آخر ما سمعه، آخر شيء سمعه الأغاني، ما سمع غيرها، نسي كل شيء إلا الأغاني، كان مندمج مع الأغاني في جسمه وعقله وقلبه، يردد كلمات الأغاني، وجاء الحادث. وهكذا يقول: كنت أحاول أن ألقن بعضهم الشهادتين، فبعضهم يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والبعض الآخر لا يستطيع. ويقول: كم من حالة رأيتها، يموت وهو في سيارته، وهذه حالة خطيرة جدا، قلت تكررت رؤيتنا لها، في كراج مغلق والسيارة شغالة والكربون يحيط بالسيارة من كل جهة، ثم يتسلل إلى السيارة عبر التكييف فيدخل ثاني أكسيد الكربون إليه، فيشعر بالخدر، قد يكون عنده ناس أو عنده حد في السيارة، ويكون على غير طاعة وعلى غير استقامة، فيبدأ يشعر بشيء من الدوخة أو النعاس، ولا يخطر على باله أن السبب هذا الذي يحيط بالسيارة من كل جهة، فلا يبقى أكسجين حول السيارة ولا داخلها، ثم يسلمها إلى موت بطيء فيموت، وربما يمسك مقود السيارة، يقول: وجدناه ميت وهو ممسك مقود السيارة، أو هو بهيئة أخرى على حسب من معه في السيارة. طيب، هذه حالات تعطينا العبرة، تعطينا العظة، إنه إنسان يموت ولا يدري أنه يموت، حالات غريبة لم نسمع بها من قبل، لا يدري أنه يموت، افتقد الأكسجين داخل السيارة والأكسجين خارجه، السيارة مغلقة والتكييف شغال، وحول السيارة محكم مغلق، كراج جدران وباب مغلق، ويبحث عنه الناس أين هو، فلا يعرفونه حتى يفتح أحدهم هذا الكراج في بيته الجديد أو في عمارة جديدة، فيجد السيارة وينظرون فيجدونه جالس ميت. هذا الذي ينتظر الناس، هذا الذي ينتظر الناس وهو الموت، فالذي يموت في طاعة، ناس يموتون وهم ساجدون، يسجد في الصلاة فيموت وهو بين يدي الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقد سمعنا بعض الصالحين ماتوا كذلك حتى في عصورنا هذه، يصلي ركعتين في النهار أو في الليل، ثم تطول صلاته أو سجوده، إما أن يقع وإما أن يحركوه فيقع، وأناس يموتون العياذ بالله وهم سكارى وهم في المعاصي وهم يرددون الأغاني وهم يصحون أموالي وفلوسي، وكلهم يلقون الله عز وجل. فالذي يلقى الله وهو يقول يا الله هذا يرحمه الله، والذي يلقى الله وهو ينادي على معصية الله وفي غفلة الله، فهذا كيف يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. إذن قسم ثالث من العلوم يجري مجرى نفس الحج وأركانه، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وبأفعاله وبملائكته وكتبه ورسله، وهذا الذي ينجيه ويجعله من أهل السعادة، والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلامة، وأما الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون بالله
وهم المقربون المنعمون في جوار الله تعالى بالروح أو بالروح والريحان وجنة النعيم، وأما الممنوعون دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة كما قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وكل من لم يتوجه إلى المقصد ولم ينتهض إلى جهته، لا على قصد الامتثال والعبودية بل لغرض عاجل، فهو من أصحاب الشمال. الذي لم يتوجه إلى القصد وهو طاعة الله ورضوان الله ولم ينتهض لهذا القصد، أو انتهض إلى جهته لا على قصد الامتثال والعبودية بل لغرض عاجل، بمعنى جاء إلى المسجد لا ليعبد الله إنما لمصلحة أخرى، ليرى شخصا أو فلانا أو علانا ليقال عنه أنه مصلي، هكذا لم يأتي المسجد ولم يفعل الخير لأن الله أمره، فهذا من أصحاب الشمال ومن الضالين، فله نزل من حميم وتصلية جحيم. واعلم أن هذا هو حق اليقين عند العلماء الراسخين، أعني أنهم أدركوه بمشاهدة من الباطن هي أقوى وأجلى من مشاهدة الأبصار، وترقوا فيه عن حد التقليد لمجرد السماع. وحالهم حال من أخبر فصدق ثم شاهد فحقق، أو أخبر فصدق ثم شاهد فحقق. وحال غيرهم حال من قبل بحسن التصديق والإيمان ولم يحظ بالمشاهدة والعيان، فالسعادة وراء علم المكاشفة، وعلم المكاشفة وراء علم المعاملة التي هي سلوك طريق الآخرة وقطع عقبات الصفات، وسلوك طريق محو الصفات المذمومة وراء علم الصفات، وطريق وعلم طريق المعالجة وكيفية السلوك في ذلك وراء علم سلامة البدن ومساعدة أسباب الصحة. وسلامة البدن بالاجتماع والتظاهر والتعاون الذي يتوصل به إلى الملبس والمطعم والمسكن هو وهو منوط بالسلطان وقانونه في ضبط النفس على منهج العدل والسياسة في ناصية الفقيه. وأما أسباب الصحة ففي ناصية الطبيب، ومن قال العلم علمان: علم أبدان وعلم أديان، وأشار به إلى الفقه أراد به العلوم الظاهرة الشائعة لا العلوم العزيزة الباطنة. فإن قلت لما شبهت علم الطب والفقه بإعداد الزاد والراحلة، فاعلم أن الساعي إلى الله تعالى لينال قربه هو القلب دون البدن، ولست أعني بالقلب اللحم المحسوس، بل هو من أسرار الله تعالى لا يدركه الحس، ولطيفة من لطائفه تارة يعبر عنها بالروح وتارة بالنفس المطمئنة، والشرع يعبر عنه بالقلب لأنه المطية الأولى لذلك السر، وبواسطته صار جميع البدن مطية وآلة لتلك اللطيفة. وكشف الغطاء عن ذلك أو كشف الغطاء عن ذلك من علم المكاشفة، وهو مضنون به بل لا رخصة في ذكره، وغاية المأذون فيه أن يقال هو جوهر نفيس ودر عزيز أشرف من هذه الأجرام المرئية، وإنما هو أمر إلهي كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكل المخلوقات منسوبة إلى الله، ولكن نسبته أشرف من نسبة سائر أعضاء البدن، فلله الخلق والأمر جميعا، والأمر أعلى من الخلق، ألا له الخلق والأمر، والأمر أعلى من الخلق. وهذه الجوهرة النفيسة الحاملة لأمانة الله تعالى المتقدمة بهذه الرتبة على السماوات والأراضين والجبال، إذ أبين أن يحملنها وأشفقن منها من عالم الأمر
القلب والروح من عالم الأمر، ولا يفهم من هذا تعريض بقدومها، فإن القائل بقدم الأرواح مغرور جاهل لا يدري ما يقول. فلنقبض عنان البيان عن هذا الفن، فهو وراء ما نحن بصدده. والمقصود أن هذه اللطيفة هي الساعية إلى قرب الرب، لأنها من أمر الرب، فمنه مصدرها وإليه مرجعها، اللي هي القلب والروح. وأما البدن فمطيتها التي تركبها وتسعى بواسطتها، فالبدن مطية تستخدمه من أجل الوصول إلى الطاعة والرضوان. فالبدن لها في طريق الله تعالى كالناقة للبدن في طريق الحج، وكالراوية الخازنة الماء الذي يفتقر إليه البدن. فكل علم مقصده مصلحة البدن فهو من جملة مصالح المطية، ولا يخفى أن الطب كذلك، فإنه قد يحتاج إليه في حفظ الصحة على البدن، ولو كان الإنسان وحده لاحتاج إليه. والفقه يفارقه في أنه لو كان الإنسان وحده ربما كان يستغني عنه، ولكن خلق على وجه لا يمكنه أن يعيش وحده، إذ لا يستقل بالسعي وحده في تحصيل طعامه بالحراسة والزرع والخبز والطبخ، وفي تحصيل الملبس والمسكن، وفي إعداد آلات ذلك كله، فاضطر إلى المخالطة والاستعانة. ومهما اختلط الناس وثارت شهواتهم، تجاذبوا أسباب الشهوات وتنازعوا وتقاتلوا، وحصل من قتالهم هلاكهم بسبب التنافس من خارج، كما يحصل هلاكهم بسبب تضاد الأخلاط من داخل. وبالطب يحفظ الاعتدال في الأخلاط المتنازعة من داخل، وبالسياسة والعدل يحفظ الاعتدال في التنافس من خارج. وعلم طريق اعتدال الأخلاط طب، وعلم طريق اعتدال أحوال الناس في المعاملات والأفعال فقه، وكل ذلك لحفظ البدن الذي هو مطية. فالمتجرد لعلم الفقه أو الطب إذا لم يجاهد نفسه ولا يصلح قلبه كالمتجرد لشراء الناقة وعلفها وشراء الراوية وخرزها إذا لم يسلك بادية الحج. والمستغرق عمره أو مستغرق عمره في دقائق الكلمات التي تجري في مجادلة الفقه أو مجادلات الفقه، كالمستغرق عمره في دقائق الأسباب التي بها تستحكم الخيوط التي تخرج بها الراوية للحج. ونسبة هؤلاء من السالكين لطريق إصلاح القلب الموصل إلى علم المكاشفة كنسبة أولئك إلى سالكي طريق الحج أو ملابسي أركانه. فتأمل هذا أولا، واقبل النصيحة مجانا ممن قام عليه ذلك غالبا ولم يصل إليه إلا بعد جهد جهيد وجرأة تامة على مباينة الخلق، على مباينة الخلق العام أو الخلق عامة والخاصة، في النزوع من تقليدهم بمجرد الشهوة. فهذا القدر كاف في وظائف المتعلم. والخلاصة لما مضى أن العلم منه ما يصلح بدننا مطيتنا، ومنه ما يقيم شؤوننا في حياتنا، ومنه ما يوصلنا إلى مرضات ربنا والسعادة التي هي في رحمة الله وكرامته. فلا ينبغي أن نقتصر على العلم في خدمة البدن وخدمة الحياة الدنيا، إنما يجب أن تتطلع قلوبنا وتعمل إلى ما يرضي الله عنها، إلى ما يبعدها عن غضب الله، إلى ما يجعلها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما يكشف لقلوبنا الحقيقة ويكشف عن بصائرنا الغشاء، فنرى نور الله سبحانه وتعالى في حياتنا الدنيا يضيء لنا قبل أن نموت. فإذا عشنا مع النور الإلهي متنا ونحن ننظر بنور الله سبحانه وتعالى، وحصلنا مرضات الله عز وجل. أسأل الله أن يحققنا بذلك وأن يوصلنا إلى ذلك وأن يلطف بنا في سبيل ذلك، وأن لا يوجد مانع يمنعنا من ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.